بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما تعرف علم البيان؟ ما تعرف علم البيان اصطلاحا؟ إيراد المعنى الواحد بإحدى طرق يختلف بعضها عن بعض. طيب، في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الأول في التشبيه. والكلام في التشبيه يتركز على الكلام في أركانه وفي الغرض منه وفي أقسامه. قال: تمهيد للتشبيه روعة وجمال وموقع حسن في البلاغة، وذلك لإخراجه الخفي إلى الجلي وإدنائه البعيد من القريب، يزيد المعاني رفعة ووضوحا ويكسبها جمالا وفضلا ويكسوها شرفا ونبلا، فهو فن واسع النطاق، فسيح الخطو، ممتد الحواشي، متشعب الأطراف، متوعر المسلك، غامض المدرك، دقيق المجرى، غزير الجدوى. ومن أساليب البيان أنك إذا أردت إثبات صفة لموصوف مع التوضيح أو وجه من المبالغة عمدت إلى شيء آخر، تكون هذه الصفة واضحة فيه وعقدت بين الاثنين مماثلة تجعلها وسيلة لتوضيح الصفة أو المبالغة في إثباتها. لهذا كان التشبيه أول طريقة تدل عليه الطبيعة لبيان المعنى. إذا أراد الشخص أن يصف موصوفا بصفة فله في ذلك طرق، منها الوصف المعروف المشتق، ومنها الإخبار عن ذلك الشيء بما أراد أن يصفه به، ومن ذلك التشبيه أن يعقد مشابهة ومماثلة بين الاثنين. ولهذا كثيرا ما يأتي التشبيه، بل كل تشبيه ذكرت فيه الأداة فإن هذه الأداة الجار والمجرور متعلق بمحذوف وهو في الأصل صفة. فإذا قلت زيد كالبحر، أو رأيت زيدا كأنه القمر، فهذه الجمل هي في الحقيقة تريد أن تصل إلى وصف الموصوف بالصفة التي تبغيها وتبحث عنها. فالتشبيه وسيلة من الوسائل المفيدة النافعة الكثيرة في كلام العرب. قال المؤلف رحمه الله: تعريف التشبيه وبيان أركانه الأربعة. التشبيه لغة التمثيل، يقال هذا شبه هذا ومثيله. والتشبيه اصطلاحا عقد مماثلة بين أمرين أو أكثر، قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده المتكلم. إذن عقد مماثلة بين أمرين، هذان الأمران المشبه والمشبه به، وهما ركنا التشبيه بالإضافة إلى الأداة. قال: بأداة، وهي الركن الثالث، لغرض يقصده المتكلم، والأغراض يأتي الكلام عنها. قال رحمه الله: وأركان التشبيه أربعة. المشبه، قال: وهو الأمر الذي يراد إلحاقه بغيره، وهو زيد في قولك زيد كالبحر سخاء وكرما. المشبه به هو الأمر الذي يلحق به المشبه، وهو البحر في هذا المثال. قال هذان الركنان يسميان طرفي التشبيه، والمراد بقولهم المشبه والمشبه به، المراد المعنى الذي دل عليه لفظ المشبه ولفظ المشبه به، ويسميان طرفي التشبيه. الركن الثالث وجه الشبه، قال هو الوصف المشترك، هو الوصف المشترك بين الطرفين، ويكون في المشبه به أقوى منه في المشبه. نعم هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وجه الشبه في المثال سخاء وكرما، زيد كالبحر سخاء وكرما، فوجه الشبه السخاء والكرم أو الجود والكرم، وهذا هو الوصف المشترك بين الطرفين، ويكون في المشبه به وهو البحر في هذا المثال أقوى منه في المشبه الذي هو زيد. وهذا إذا جاء بالتشبيه على وجهه، لأن هناك تشبيها يقال له التشبيه المقلوب يأتي الكلام عليه أو عنه. قال وقد يذكر وجه الشبه في الكلام وقد يحذف كما سيأتي توضيحه. ركنا التشبيه الأولان المشبه والمشبه به لا يحذفان، وإذا حذف أحدهما نوي وكان مقدرا. أما وجه الشبه فيجوز حذفه ويجوز ذكره، وأداة التشبيه يجوز حذفها ويجوز ذكرها. قال رحمه الله أداة التشبيه هي اللفظ الذي يدل على التشبيه، وهو الكاف في هذا المثال. قال ويربط المشبه بالمشبه به، وقد تذكر الأداة في التشبيه وقد تحذف، نحو مثال لما جمع هذه الأركان الأربعة، كان عمر في رعيته كالميزان في العدل، كان عمر في رعيته كالميزان في العدل، فالمشبه عمر والمشبه به الميزان. وأداة الشبه أداة الشبه الكاف، ووجه الشبه العدل. قال وكان فيهم كالوالد في الرحمة والعطف، أيضا المشبه الضمير الذي يعود إلى عمر، والمشبه به الوالد، وأداة الشبه الكاف، ووجه الشبه الرحمة والعطف. وهذا الكلام واضح مكرر. قال رحمه الله المبحث الأول في تقسيم طرفي التشبيه إلى حسي وعقلي. هذا المبحث في تقسيم طرفي التشبيه إلى حسي وعقلي يظهر أنه من إدخال السكاكي، لأنه كان مولعا بهذه التقسيمات، ولا سيما بما يقرب من أصول المنطق وتقسيمات المناطق. فتقسيم التشبيه أو طرفي التشبيه إلى حسي وعقلي هو في الحقيقة ليس تحته كبير عمل ولا له كبير أثر، وإنما هي معلومات، وهي تحصيل لحاصل وزيادة معرفة لا غير. فقولهم في تقسيم التشبيه إلى حسي وعقلي، الحسي هو المدرك بإحدى الحواس الخمس، والعقلي هو ما يقابل الحسي الذي لا يدرك بإحدى الحواس الخمس، كما سيأتي الكلام عليه في عند قراءة الحاشية وعند قراءة المتن. قال رحمه الله طرفا التشبيه المشبه والمشبه به إما حسيان، أي مدركان بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهي ما هي هذه الحواس الخمس؟ البصر والسمع والذوق والشم واللمس، خمس حواس مذكورة أيضا في الحاشية رقم 2. قال رحمه الله إما حسيان، أي مدركان بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، هذه الحواس الخمس حواس ظاهرة، وهناك حواس باطنة وهي ما يسمى بالوجدانيات، سيأتي إن شاء الله تعالى التعريف بها. قال رحمه الله: نحو أنت كالشمس في الضياء. أنت كالشمس في الضياء، الشمس تدرك بالحواس. بأي حاسة تدرك الشمس؟ بالبصر. والضياء كذلك أيضا يدرك بالبصر، وكما في تشبيه الخد بالورد، خده كالورد، الخد يدرك بالبصر وباللمس، والورد يدرك كذلك بالبصر وبالشم وباللمس. على كل هذه حسيات تدرك بالحواس. قال: وإما عقليان، أي مدركان بالعقل، نحو العلم كالحياة. العلم معنى من المعاني يقوم بذات، وصف يقوم بذات، كالحياة كذلك، هذه معاني لا توجد منفردة، وإنما لا بد أن تقوم بذات. فالعلم يقوم بالعالم أو بذي العلم، والحياة تقوم بالحي أو بذي الحياة. قال: ونحو الضلال عن الحق كالعمى. هذه أشياء كما ذكرنا أنها معاني، وإدراكها بالعقل، إدراكها بالعقل وبإدراك آثارها. قال: ونحو الجهل كالموت. الجهل كالموت، فهذه جعلوها من قسم العقليات، والأولى في الحسيات. قال: وإما المشبه حسي والمشبه به عقلي، نحو طبيب السوء كالموت. طبيب السوء كالموت، أين الحسي؟ أين الحسي؟ الطبيب، والعقلي الموت. وهكذا: وإما المشبه عقلي والمشبه به حسي، نحو العلم كالنور. قال: واعلم أن العقلية هو ما عدا الحسي، فيشمل المحقق ذهنا، المتحقق في الذهن كالرأي والخلق والحظ والأمل والعلم والذكاء والشجاعة، ويشمل أيضا الوهمي، وهو ما لا وجود له ولا لأجزائه كلها أو بعضها في الخارج، ليس له وجود في الخارج، لا وجود له في الخارج ولا لأجزائه كلها أو بعضها في الخارج، ولو وجد لكان مدركا بالحواس. ويشمل الوجداني، وهو ما يدرك بالقوى الباطنة كالغم والفرح والشبع والجوع والعطش والري. إذن العقلي يشمل المحقق ذهنا، ويشمل الوهمي، ويشمل الوجداني. سنرجع إن شاء الله تعالى إلى كتابة بعض الأشياء الموضحة للوجداني بعد أن نقرأ ما في الحاشية. قال في الحاشية الثانية صفحة 74 و200، قال: اعلم أن من الحسي ما لا تدركه الحواس الخمس التي هي البصر والسمع والشم والذوق واللمس، ولكن تدرك ما تدرك مادته فقط. من الحسي ما لا تدركه الحواس الخمس ولكن تدرك مادته، ويسمى هذا التشبيه بالخيالي الذي ركبته المتخيلة. المتخيلة عندهم هي منطقة في العقل وفي الدماغ، منطقة معينة معروفة في مكان معلوم عندهم تسمى المتخيلة، وهي التي تربط بين الأشياء الخيالية. وهناك الحافظة في مكان آخر، وهناك أيضا المدركة، أشياء يقسمون الدماغ والعقل إلى مناطق وإلى كذلك أيضا حقب وأمكنة المتخيلة في موضع من هذه المواضع. قال رحمه الله: ويسمى هذا التشبيه بالخيالي الذي ركبته المتخيلة من أمور موجودة كل واحدة منها يدرك بالحس كقوله. الآن سيتضح هذا الكلام بهذا المثال. كقوله: كأن الحباب المستدير برأسها كواكب در في سماء عقيق. كأن الحباب المستدير برأسها، الحباب الفقاقيع التي تعلو الخمرة، يقول كأنها كواكب در في سماء عقيق. الكواكب وحدها معلومة محسوسة، والدر وحده محسوس، والسماء محسوسة، والعقيق محسوس، إلا أن هذا التشبيه خيالي لأنه لا وجود في الخارج لكواكب در ولسماء عقيق فيما نعلم وفيما نرى ونلمس. فإذا هي أشياء تخيلها الشاعر. قال: فإن كواكب در وسماء عقيق لا يدركها الحس، فالتركيب لا يدركه الحس، والمادة مفردة يدركها، فهذا من الحس باعتبار أن مواده مدركة، ومن الخيال باعتبار أنه لا وجود له. قال: والمراد قال لا يدركها الحس لأنها غير موجودة، ولكن تدرك مادتها التي هي الدر والعقيق على انفراد. والمراد بالحباب ما يعلو الماء من الفقاقيع، والضمير للخمر، فهو يمدح الخمر القبيحة، وهذا من البلاء ومن تزيين الباطل ومن محبة فشو الشر. قال: ومنه أيضا قول الآخر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. قال: فإن الأعلام والياقوت والزبرجد والرماح موجودة، لكن المشبه الذي مادته هذه ليس موجودا. أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد، هذا التشبيه تخيلي لا وجود له في الحقيقة. قال: أما مادته على الانفراد فموجودة. قال رحمه الله: قال: ولا محسوسا. هذا التشبيه لا وجود له. قال: والمراد بالعقلي ما لا يدركه هو ولا مادته بإحدى الحواس الظاهرة، بل إدراكه عقلا فيدخل فيه الوهمي، وهو ما لا يدرك هو ولا مادته بإحدى الحواس. الوهمي هو ما لا يدرك لا هو ولا مادته بإحدى الحواس، لكن لو وجد في الخارج لكان مدركا. ويسمى هذا التشبيه بالوهمي الذي لا وجود له ولا لأجزائه كلها أو بعضها في الخارج، ولو وجد لكان مدركا بإحدى الحواس، كقوله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه قال: وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. وكأن رؤوس نخلها أي البئر التي وجد السحر عندها أو وضع السحر فيها، كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. الحديث متفق عليه. وفي رواية البيهقي: فإذا نخلها الذي يشرب من مائها قد التوى سعفه كأنه رؤوس الشياطين، كأنه رؤوس الشياطين. وهذه الآية كانت سببا لكتابة أبي عبيدة معمر بن المثنى كتابه مجاز القرآن، كانت سببا لكتابة أبي عبيدة معمر بن المثنى كتابه مجاز القرآن. فقد ذكر ابن خلكان أحمد بن محمد في وفيات الأعيان عن أبي عبيدة رحمه الله أنه قال: أرسل إلي الفضل بن الربيع، وكان الوزير إذ ذاك، أرسل إلي الفضل بن الربيع إلى البصرة، أي ليقدم إلى بغداد، في الخروج إليه فقدمت عليه وكنت أخبر عن تجبره فأذن لي فدخلت عليه وهو في مجلس طويل عريض فيه بساط واحد قد ملأه أي ملأ المجلس وفي صدره فرش عالية لا يرتقى عليها إلا بكرسي وهو جالس على الفرش فسلمت عليه بالوزارة أي السلام عليك يا أيها الوزير فسلمت عليه بالوزارة فرد وضحك إلي واستدناني أي قربني حتى جلست معه على فرشه ثم سألني وبسطني وتلطف بي وقال أنشدني فأنشدته من عيون أشعار أحفظها جاهلية فقال لي قد عرفت أكثر هذا وأريد من ملح الشعر فأنشدته فطرب وضحك وزاد نشاطا ثم دخل رجل في زي الكتاب وله هيئة حسنة فأجلسه إلى جانبي وقال له أتعرف هذا؟ قال لا فقال هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة أقدمناه لنستفيد من علمه فدعا له الرجل وقرضه لفعله هذا ثم التفت إلي وقال لي كنت إليك مشتاقا وقد سئلت عن مسألة أتأذن لي أن أعرفك إياها؟ قلت هات فقال قال الله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين وإنما يقع الوعد والإيعاد وهذا هذه الآية من باب الإيعاد وإنما يقع الوعد والإيعاد بما قد عرف مثله وهذا لم يعرف فقال فقلت إنما كلم الله العرب على قدر كلامهم أما سمعت قول امرئ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي وهم لم يروا الغول قط ولكنه لما كان أمر الغول يهولهم أي يفزعهم أوعدوا به فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه السائل وأزمعت من منذ ذلك اليوم أن أضع كتابا في القرآن لمثل هذا وأشباهه ولما يحتاج إليه من علمه ولما رجعت البصرة عملت كتابي الذي سميته المجاز قال وسألت عن الرجل فقيل لي هو من كتاب الوزير وجلسائه إذن هذه الآية كانت سببا لكتابة مجاز القرآن فيما ذكر ابن خلكان ووجه سؤال ذلك السائل أن هذه الآية فيها تشبيه طلعها كأنه رؤوس الشياطين وهذا من باب الإعاد والإعاد إنما يكون بما يعرف وهذه أشياء لا تدرك ولا تعرف أو لا تعرف أشياء وهمية يتوهمها الشخص ولا يعرفها لكنها لو وجدت لكانت مدركة بالحواس وخاطب الله عز وجل العرب بما تعرف قبحه وإن لم تره فليس معنى قولهم وهمية أنها لا وجود لها لا لها وجود لكن العرب لم تدركها وتمثل لها العرب بالقبح والشناعة فكلموا بما يعرفون وإلا فلا شك أن رؤوس الشياطين مناظر مهولة وأشياء قبيحة فلأجل هذا جعلت ماذا من باب هذا التمثيل ولهذا قال ولو وجد لكان مدركا بإحدى الحواس قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الفراء وغيره يحتمل أن يكون شبه طلعها في قبحه برؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالقبح ويحتمل أن يكون المراد الحيات كان طلعها كأنه رؤوس الشياطين المراد الحيات هذا ليس بصحيح هذا قول ضعيف ويحتمل أن يكون المراد نباتا قبيحا ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذه الأقوال الثلاثة قال الأول هو الأقوى والأولى والقولان الأخيران فيهما نظر ومحصل الأول هو ما ذكره الفراء أنه شبه بالقبح لأنها موصوفة بذلك وإن لم ترها العرب قال رحمه الله وكقوله أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي فإن أنياب الأغوال لم توجد هي ولا مادتها وإنما اخترعها الوهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا ولا غول ولا غول. قال لكن لو وجدت لأدركت بالحواس. والمشرفي السيف والمسنونة السهام والأغوال يزعمون أنها وحوش هائلة المنظر ولا أثر لها. والوجدانيات قال والوجدانيات كالجوع والعطش ونحوهما ملحقة بالعقل. ثم ذكر قطعة بعد قوله ملحقة بالعقل تفعل قوسا تفعل قوسا إلى آخر القطعة تفعل قوسا إلى آخر القطعة يعني قوس في أول هذه القطعة ثم التضاد وتغلق القوس عند قوله في استهزاء عند قوله في استهزاء فتكون القطعة التي عليها القوسان أربعة أسطر. هذه القطعة لا نرى لها مناسبة في هذا الموضع ليس لها مناسبة في هذا الموضع وإنما لها مناسبة فيما سيأتي بعد صفحات. تقول هذه الفقرة بين المعقوفين أو بين القوسين محلها صفحة 287 محلها صفحة 287 إنه كلام ليس له ارتباط. أنتم في طبعاتكم موجود؟ على كل إن هذه القطعة لا مناسبة لها هنا. تكتب آخر تكتب بعد ذلك عند آخر شيء قرأناه في المتن قوله يشمل الوجداني وهو ما يدرك بالقوى الباطنة. تقول عند قوله بالقوى الباطنة أي القائمة بالنفس أي القائمة بالنفس. القائمة بالنفس مثل القوة التي يدرك بها الشبع مثل القوة التي يدرك بها الشبع. والتي يدرك بها الجوع مثل القوة التي يدرك بها الشبع والتي يدرك بها الجوع. وكالقوة الغضبية التي يدرك بها الغضب وكالقوة الغضبية التي يدرك بها الغضب. وهكذا ذكر والقوة التي يدرك بها الغم والقوة التي يدرك بها الخوف والقوة التي يدرك بها الحزن. فهذه تقول نقاط فهذه الأشياء كلها وجدانيات فهذه الأشياء كلها وجدانيات. لأن النفس تدركها بواسطة لأن النفس تدركها بواسطة تكيف تلك القوى الباطنية بها لأن النفس تدركها بواسطة تكيف تلك القوى الباطنية بها. إلى آخره. في أيضا بقي كلام بعده الدسوقي الثالث 318 الثالث 318 يمكن أن نلخص هذا المبحث بالتقسيم التالي. بالتقسيم التالي الذي عنده ورقة يحب أن الذي عنده ورقة ويحب أن يتابع معنا تلخيص هذا الباب يفعل. تقول العنوان انقسام أو نعم انقسام التشبيه باعتبار إدراك الطرف ومادته وعدم إدراكهما. انقسام التشبيه باعتبار إدراك الطرف ومادته وعدم إدراكهما وعدم إدراكهما. الأول تفعل هكذا التشعيبات. الأول يدرك هو ومادته, يدرك هو ومادته, هذا ماذا يسمى؟ يدرك هو ومادته حسيا. تفعل بين قوسين حسي, بين قوسين تفعل حسي. بعده الثاني تدرك مادته فقط, تدرك مادته ثلاث تشعيبات ثلاث. الأول قلنا يدرك هو ومادته, الثاني تدرك مادته فقط, هذا خيالي. تدرك مادته فقط هذا خيالي. التشعيب الثالثة لا يدرك هو ولا مادته, لا يدرك هو ولا مادته. بين قوسين عقلي, هذا العقلي أيضا له فرعان, العقلي له فرعان. التفريع الأول لو وجد في الخارج لكان مدركا بالحواس, لو وجد في الخارج لكان مدركا, مدركا بالحواس. هذا وهمي, بين قوسين وهمي. التفريعة الثانية ليس كذلك, ليس كذلك. وهذا الذي هو ليس كذلك فيه تفريعتان, قلنا العقلي ينقسم إلى ما لو وجد في الخارج لكان مدركا بالحواس وإلى ما ليس كذلك. وهذا الذي هو ليس كذلك عقليات صرفة ووجدانيات, عقليات صرفة العلم كالحياة, العلم كالحياة, ووجدانيات هي التي تدرك بالقوى الباطنة التي ذكرها المؤلف. إذن هذا ملخص, ملخص درس اليوم. وكما ذكرت في أول البحث أن هذا التقسيم ليس فيه كبير, كبير يعني من فائدة, والله أعلم. بقي نكتب شيئا متعلق بأول الباب نختم به الدرس عند قوله الباب الأول في التشبيه. تقول قال ابن السبكي, قال ابن السبكي مما لا يشك فيه, مما لا يشك فيه ذو تحقيق, مما لا يشك فيه ذو تحقيق أن التشبيه حقيقة. قال ابن السبكي مما لا يشك فيه ذو تحقيق أن التشبيه حقيقة وليس بمجاز, وليس بمجاز إذا كان مصرحا فيه بالأداة, إذا كان مصرحا فيه بالأداة, نحو زيد كالأسد, نحو زيد كالأسد. نعم إذا حذفت أداته، نعم إذا حذفت أداته مثل زيد أسد، نعم إذا حذفت أداته مثل زيد أسد ففيه مجاز الحذف، ففيه مجاز الحذف. ونقل ابن الأثير في كنز البلاغة، ونقل ابن الأثير في كنز البلاغة أن الجمهور على أن التشبيه الصريح نحو زيد كالأسد مجاز، على أن التشبيه الصريح نحو زيد كالأسد مجاز. ونحن لا نسلم صحة هذا النقل، المجلد الثالث 290 فإذا على قول الجمهور القائلين بالمجاز فالصحيح عندهم وعند المحققين أن التشبيه ليس من باب المجاز، وعلى القول المختار أنه ليس من باب المجاز بجميع ضربه وبجميع طرقه، وهكذا لا مجاز في اللغة على القول الراجح، إنما هذا النقل باعتبار قول القائلين بالمجاز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.